بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 12. قال السيد الماتين: إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معينة، كان استأجر منه دابته لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان، رزقنا الله وإياكم هذه السنة إن شاء الله، ولم يوصله، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة، وإن كان الزمان واسعا ومع هذا قصر ولم يوصله، فإن كان ذلك على وجه العنوانية والتقييد لم يستحق شيئا من الأجرة لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلا، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت، وإن كان ذلك على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الإجارة الإيصال إلى كربلاء، ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت، فالإجارة صحيحة والأجرة المعينة لازمة، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلف الشرط، ومعه يرجع إلى أجرة المثل. هنا يتعرض السيد الباتين إلى فرضية تخلف الأجير عن العمل الذي استؤجر عليه، مع فرض العمل عملا معينا خاصا مقيدا بقيود في وقت معين أو خصوصيات أخرى تعين العمل وتحدده بحيث لا يمكن تكراره. حينما تقع الإجارة على مثل هذا العمل، كما إذا آجره أو آجر دابته سيارته في هذه الأزمنة لأن يحمله يحمل متاعه يسافر به مثلا في ليلة النصف من شعبان إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، فالعمل المستأجر عليه والمستأجر عمل خاص في زمان خاص لا يتكرر. حينئذ إذا فرض أن الأجير لم يأتي بهذا العمل، ما هو حكم هذه الإجارة؟ تبطل الإجارة؟ لا تبطل الإجارة، يكون للمستأجر حق الفاسخ، أو هناك تفصيل يفصل السيد الماتين بين ما إذا كان عدم الإتيان بذلك العمل من جهة عدم سعة الوقت، يقول إن كان ذلك يعني عدم الإيصال لعدم سعة الوقت وعدم إمكان الإيصال فالإجارة باطلة، لأنه في هذه الحالة لا قدرة على العمل، ومع عدم القدرة على العمل قلنا فيما سبق يشترط في صحة الإجارة أن يكون المنفع العمل مقدورا، يمكن تسليم المنفعة العوض والمعوض كلاهما يكونان مقدوري التسليم، فمع عدم القدرة على التسليم عدم القدرة على العمل تكون يكون عقد الإيجار باطلا لشرطية القدرة على التسليم، بل تقدم من بعض أنه مع عدم القدرة على التسليم في باب الأعمال لا يكون العمل مملوكا، لأن ما لا يتمكن منه الإنسان من العمل ولا يكون تحت قدرته لا يكون مملوكا لا محالة. والملكية مثلا شرط في صحة المعاملة على المبنيين هناك في تلك المسألة، فيحكم ببطلان الإجارة في هذه الفرضية. وأخرى يكون عدم الأداء لا للتعذر وعدم الإمكان وعدم سعة الوقت، بل عدم الأداء من باب أنه هو لم يرد أن يؤدي تقصيران أو قصوران مع إمكان الأداء فلم يعمل. العبارة يقول قصر، لكن لعل هذا من باب المثال، قصر أو لأي سببين لا يشترط أن يكون هناك قصور، غفل مثلا فلم يلتفت إلى أن ذهب الوقت. إذا لم يؤدي مع القدرة على الأداء، فصل أيضا هنا بين أن يكون تلك الخصوصية الزمانية المحددة من قبيل السفر في ليلة الإيصال إلى كربلاء في ليلة النصف من شعبان مثلا، هذه الخصوصية تارة تكون مأخوذة على وجه التقييد، وأخرى تكون مأخوذة على وجه الاشتراط في ضمن العقد. تارة يقول آجرتك على أن توصلني إلى كربلاء في ليلة النصف من شعبان، هذا على وجه التقييد. وأخرى يقول آجرتك على أن توصلني إلى كربلاء، وإن أوصلت أشترط عليك أن توصلني في ليلة النصف من شعبان أو أن يكون قبل النصف من شعبان، يكون بنحو الاشتراط لا بنحو التقييد. ففي النحو الأول إذا كان بنحو الاشتراط، إذا كان بنحو التقييد، فأن يكون متعلق العمل هذه الحصة الخاصة من السفر أو الإيصال، وهو الإيصال في ليلة النصف من شعبان مثلا. هنا يقول إذا لم يوصله الإجارة باطلة ولا يستحق حينئذ الأجير حتى لو قام ببعض العمل، كما لو أوصله في بعد في الليلة السادسة عشرة للخامسة عشرة من شعبان لا يستحق شيئا، لأن ما كان متعلق الإجارة إنما هو الإيصال الخاص، الحصة الخاصة من الإيصال، وهذا لم يحققه. وإذا كان قد حقق شيئا آخر ذاك فعل آخر لم يكن متعلقا للإجارة ولم يكن يطلبه المستأجر فلا يستحق شيئا. وإذا كان بنحو الاشتراط، بأن كانت الإجارة متعلقة بطبيعي الإيصال إلى كربلاء، لكن اشترط في ضمن العقد أن يكون الإيصال في ذلك الوقت، حينئذ هنا الإجارة صحيحة ويكون الأجرة المسمات مستحقة أيضا للعامل الأجير. غاية الأمر يكون للمستأجر حق الفسخ، خيار الفسخ، لأن الأجير قد تخلف عن شرطه، إذ كان هناك شرط في ضمن العقد أن يكون الإيصال قبل النصف من شعبان أو في إلى ليلة النصف من شعبان، فإذا لم يوصله إلا بعد ذلك حينئذ تخلف الشرط، ومع تخلف الشرط له حق الفسخ، فيستطيع أن يفسخ المعاملة فيسترجع أجرة المسمى، ويكون حينئذ على المستأجر للأجير أجرة. إذن ففصل السيد الماتين بين فرضي التقييد وفرضي الاشتراط، بين فرضي التقييد والاشتراط. في فرض التقييد حكم بالبطلان لأن متعلق الإجارة لم يتحقق أصلا، وما تحقق أجنبي عن المستأجر وأجنبي عن إجارة، بغاية الأمر يكون عملا قد أهدره العامل نفسه الأجير نفسه، بخلاف فرض الاشتراط. في فرض الاشتراط يكون ما هو متعلق الإجارة ذات العمل، وهذا تحقق فيستحق أجرة المسمى، لكن حيث أنه تخلف عن الشار فيكون للمستأجر حق الفسخ بملاك خيار تخلف الشار، فإذا فسخ حينئذ يستحق عليه أجرة المثل، ويكون أجرة المسمى ملكا راجعا إلى المستأجر لا محالة بالفاسق. هذا حاصل ما يذكره السيد الماتين في هذه المسألة إلى هذه النقطة منها، ثم يتعرض لحيثية أخرى. هنا يوجد تعليقان لا بد من ذكرهما. التعليق الأول أن ما ذكره في صورة التعذر وعدم إمكان الإيصال لعدم سعة الوقت، كما إذا كان الوقت لا يسع لأن يأخذه من هذه النقطة إلى كربلاء، مثلا الوقت قريب من ليلة النصف والمسافة بعيدة لا يمكن، هنا حكم بالبطلان، حكم بالبطلان مطلقة بلا تفصيل، مع أن الصحيح أنه هنا أيضا كان ينبغي أن يفصل، بينما إذا نفس التفصيل الذي يذكره في الفرض في فرض سعة الوقت كان ينبغي أن يذكره هنا، فإنه إذا كان الإيصال في الوقت المحدد مأخوذا بنحو القيدية فالإجارة باطلة لعدم القدرة على هذا المقيد، لكن إذا كان مأخوذا على نحو الشرطية بأن كان متعلق الإجارة أصل السفر إلى كربلاء واشترط أن يكون ذلك إلى ما قبل ليلة النصف من شعبان، إلى ليلة النصف من شعبان لا ما بعد تلك الليلة، حينئذ حتى مع عدم سعة الوقت الإجارة تكون صحيحة، غاية الأمر الشرط يكون متعذرا، وبالتالي يكون للمستأجر حق الفسخ وخيار تخلف الشرط. حاله حال أي شرط متعذر، لو أن الإنسان باع شيئا أو آجر شيئا أم آجر أجيرا مع شرط، هذا الشرط متعذر غير مقدور للطرف المقابل، وهنا غايته أن الشرط يكون حينئذ غير نافذ، فإن تخلف الشرط في بحث تخلف الشرط يقال أعم من تخلفه من باب عدم العمل بالشرط مع القدرة عليه، أو تخلفه من باب عدم القدرة على الشرط، هذا يكون بابه باب عدم القدرة على الشرط بحسب الحقيقة، هذا لا يوجب بطلان المعاملة، تكون المعاملة حينئذ الإجارة صحيحة، غاية الأمر يكون من مصادق تخلف الشرط، فيكون له حق الفسخ، يستطيع المستأجر أن يفسخ ويطالب بأجرة المسمى، ويكون للأجير أجرة المثل إذا كان قد أدى العمل أو مقدارا من العمل. إذن فالحكم بالبطلان مطلقا في صورة التعذر وعدم إمكان الإيصال في غير محله، ومن هنا علق جملة من الأعلام على المات بأنه لا بد من هذا التفصيل هنا أيضا، إذا كان بطلة فالإجارة باطلة إذا كان على نحو لا إذا كان على نحو الاشتراط، اللهم إلا أن يكون مقصوده مقصود الماتين مورد وضوح عدم سعة الوقت الذي لا يكون حينئذ معنى للاشتراط، فيكون هذا مثلا من باب بطلان المعاملة لوضوح عدم التمكن منها من أول الأمر، فلا قبول جدية لها مثلا أو شيء من هذا القبيل. هذا التعليق الأول الذي ينبغي أن يعلق به على المتن. التعليق الثاني أنه في ما إذا كان عدم الأداء من باب عدم الفعل لا عدم القدرة على الفعل، قادرون الوقت واسعون لكن لم يؤدي، قصر فلم يوصله في ليلة النصف من شعبان. هنا هذا التفصيل الذي فصله، قال لو كان على نحو التقييد فالإجارة باطلة، لأن متعلق الإجارة الحصة الخاصة وهذه الحصة لم تتحقق، وما تحقق حصة أخرى لم تكن متعلقة لعقد الإجارة ولم يكن المستأجر ضامنا لها، فإن المستأجر لم يطلبها إنما طلب تلك الحصة التي لم يحققها، من قبيل ما إذا آجره على الخياطة فهذا لم يخط وإنما كتب صرف وقته في الكتابة، لا يضمن المستأجر شيئا لهذا الإنسان الأجير الذي كان قد آجره على الخياطة بدل أن يخيط اشتغل بالكتابة، أو كما يقول الماتين، كما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه وصام يوم السبت لا يستحق الأجرة، أجرة المسمى، لأن متعلق الإجارة صوم يوم الجمعة، ولا يستحق أجرة مثل يوم السبت لأن المستأجر لم يستأجره ولم يأمره بالصوم يوم السبت، فالصوم يوم السبت قد وقع صدر منه من الأجير نتيجة اشتباهه، حاله حال أن أي اشتباه من الإنسان يؤدي إلى تلف ماله أو تلف عمله، فإن هذا لا يكون مضمونا على الغير، إذ لا يكون هنا موجب للضمان، لا ضمانا عقديا ولا ضمانا آخر، هنا لا وجه لأن يكون هذا ضامنا لما أوقعه من العمل في الخارج. فحينئذ تبطل الإجارة، لأن ما هو متعلق الإجارة لم يتحقق ولا يمكن تحقيقه من جديد، لا يمكن عمله أداؤه لأنه مضت ليلة النصف من شعبان فلا يمكن تكرار العمل، إذن فتبطل الإجارة، بخلاف ما إذا كان بنحو الاشتراط. التعليق الثاني يرجع إلى أنه في الشق الأول من هذا التفصيل في موارد التقييد، في موارد التقييد هنا إذا لم يؤدي العمل المقيد المشهور هذا الذي يذكره الماتن، وهو الحكم ببطلان الإجارة لأنه لم يؤدي هذا العمل فلا يستحق أجرة المثل، يعني المشهور الانفساخ القهري للعقد، عقد الإيجار إذا آجره على عمل معين فلم يعمل ذلك العمل، هنا يقولون أنه يوجب انفساخ الإجارة قهرا، إذا آجره مثلا على أن يخيط ثوبه لا يستحق شيئا والإجارة باطلة أو منفسخة، البطلان هنا يكون بالمعنى الأعم الشامل للانفساخ القهري، مع أن هذه الفتوى التي هي مشهورة وجه إليها أو قد يوجه إليها إشكال فني، وحاصل هذا الإشكال هو أنه أداء العمل لا يكون شرطا في صحة الإجارة، ما هو شرط في صحة الإجارة إنما هو القدرة على العمل، القدرة مقدورية التسليم أو مقدورية العمل شرط في صحة الإجارة لعمل، أما أن الأجير القادر على العمل بالفعل يؤدي العمل أو لا يؤدي، أداؤه للعمل خارجا بالإجارة، ليس الوفاء الخارجي شرطا في صحة الإجارة، الإجارة صحيحة قبل الوفاء ولهذا يجب الوفاء. فإذا الأداء لا يمكن أن يكون شرطا، لا يكون شرطا في صحة الإجارة، فالإجارة صحيحة كلما كان ذلك العمل المستأجر مقدورا حين العقد، عقد الإجارة إذا كان مقدورا للأجير إذن فالإجارة صحيحة، سواء أدى وفعل أو لم يفعل. عدم الفعل بحسب الحقيقة عدم الوفاء، ليس بابه باب بطلان الإجارة، بل الإجارة صحيحة وكان يجب عليه أن يفي، فلم يفي هذا الإنسان بالإجارة. حينئذ حينما لم يفي معنى صحة الإجارة قبل الوفاء والأداء أن هذا المستأجر ملك على الأجير عمله، وهذا العمل الذي ملكه عليه بصحة الإجارة ملكه عليه، فإذا ملكه فحينما لم يفعله يكون قد فوت على المالك عمله، العمل الذي كان مالكا له مملوكا له، فيكون بابه باب إتلاف، باب الإتلاف والتفويت لمال الغير عليه، الذي يكون فيه ضمان الغرامة لا محالة، ضمان قيمة ذلك العمل، كما هو كذلك في باب الإيجار على المنافع. لو آجر استأجر الدار منه وأعطى وتم الإيجار وصح، سلمه أيضا الثمن الأجرة، فملك منفعة الدار من الشهر القادم، فإذا المالك لم يدفع له الدار أبقى الدار في يده إلى أن مضى الشهر القادم، وهنا ماذا يستحق المستأجر على الموجر المالك؟ لا تنفسخ، لا يحكم بانفساخ الإجارة، بل يحكم بأن هذا المالك يضمن للمستأجر أجرة مثل سكن الدار شهرا الذي منعها عنه لأنها كانت مملوكة له. حال هذا المالك حال أي غاصب آخر لو غصب هذا الدار مدة الشهر الواحد، أليس يكون ضامنا لأجرة مثل أو لأجرة المثل لتلك المدة من المنفعة التي كانت مملوكة للمستأجر؟ يضمنه، يضمن أجرة المثل له. كذلك المالك لو منع الدار التي ملك منفعتها بالإجارة المستأجر، لو منعها عنه يضمن للمستأجر أجرة المثل، فلو كانت أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى لابد أن يدفع أجرة المثل، حاله حال أي غاصب آخر لابد أن يدفع القيمة السوقية لسكن الدار شهرا حتى إذا كان أكثر من أجرة المسمى. ولا يستحق ولا تنفسخ الإجارة قهرا بمجرد تفويت المنفعة على صاحبها ومالكها وهو المستأجر. كذلك في باب العمل، أي فرق بين الإيجار على المنفعة أو الإيجار على العمل؟ الإيجار على العمل أيضا كذلك إذا لم يؤدي الأجير العمل فقد فوت منفعة العمل على مالك العمل وهو المستأجر، فيضمن لا محالة قيمة وأجرة مثل ذلك العمل والتي قد تكون أكثر من أجرة المسمى. نعم، حيث أنه هنا إضافة على التفويت يوجد شيء آخر، وهو يوجد شيء حينما لا يعطي المالك العين المستأجرة إلى المستأجر، يوجد فرق هنا عن باب الغصب، أن هنا المالك حينما لم يسلم العين مضافا إلى أنه قد فوت على مالك المنفعة إيجار شهرين فيضمن قيمته، لم يسلم العين إلى لم يسلم المنفعة إلى مالك المنفعة، فيدخل في باب أنه لو لم يسلم أحد متعاقدين أحد العوضين إلى الآخر يكون للآخر حق، والآخر كان قد سلم يكون له حق الفسخ. هنا حيث أنه لم يسلمه مدة شهر كان يجب عليه التسليم، والتسليم والتسلم شرط ضمني في ضمن العقود، بحيث إذا ذاك لم يسلم هذا له حق الفسخ حينئذ إذا لم يسلمه المال. هنا حينئذ يكون لهذا الإنسان حق الفسخ، بخلاف الغاصب لو غصبه الغاصب لم يكن له حق الفسخ، لا ربط لذلك بالمالك وبتسليم المالك. إذن إلا إذا كان قد غصبه من المالك، لم يغصبه من المستأجر من يد المستأجر، وذاك أيضا يدخل في باب عدم التسليم أو عدم التسلم فيكون له حق الفسخ. إذن هنا بحسب الحقيقة سوف يكون للمستأجر حق الفسخ أيضا، فيكون للمستأجر أن يبقي العقد على حاله ويطالب الأجير أو كما يطالب المالك هناك في الإجارة على الأعيان، يطالبه بقيمة مثل هذا العمل والتي قد تكون أكثر من قيمة المسمى، كما له أن يفسخ المعاملة لأنه لم يسلم له العمل في الوقت المحدد له، فيكون لم يسلم له المعوض مع أنه سلم العوض، فيكون له حق الفسخ فيفسخ ويسترجع أجرة المسمى. غاية الأمر لابد أن يدفع له أجرة مثل ذلك العمل إذا كان قد أدى، إذا كان إذا كان نعم يستطيع أن يفسخ فيما إذا لم يؤدي أصلا العمل، أن يفسخ ويسترجع أجرة المسمى حينئذ، وليس عليه شيء من باب أنه حينما يفسخ المعاملة حينما يفسخ إذا كان لم يؤدي العامل أي عمل ليس عليه شيء، إذا كان قد أداها عملا حينئذ هذا العمل الذي كان قد أداه افترضنا أنه ذهب عليه هدرا لأن هذا العمل لم يكن هو متعلق الإجارة، وهذا معناه أن المستأجر في المقام وفي باب الإجارة على الأعيان دائما يستطيع أن يحفظ على أكثر القيمتين والأجرتين، أجرة المسمى وأجرة المثل، إذ يرى هو إن كانت أجرة المسمى أكثر من أجرة المثل فالأصلح في حقه أن يفسخ، فسوف يفسخ ويسترجع أجرة المسمى، وإذا لاحظ أن أجرة المثل أكثر من أجرة المسمى فلا يفسخ بل يطالبه بأجرة المثل لأنه قد أتلف عليه العمل الذي كان يملكه عليه وهو أجرة المثل، فدائما يستطيع المستأجر أن يصل إلى أعلى القيمة أعلى الأجرتين أجرة المسمى وأجرة المثل، لأنه هم له حق الفسخ لأنه لم يسلمه عمله الذي كان يملكه، فإذا وجد أن أجرة المسمى الذي دفعه أكثر قيمة من أجرة المثل فيستطيع أن يفسخ ويسترجع أجرته أجرة المسمى التي دفعها، وإذا وجد أن أجرة المسمى كان أقل وكانت أجرة المثل أكثر فلا يفسخ، يبقي العقد على حاله ويقول أنت قد فوتت علي عملي ما أملكه من العمل ملكي وهو ذلك العمل الذي ملكته عليك وهو السفر إلى كربلاء مثلا في ليلة النصف من شعبان، فوتت علي هذا العمل إذن فلي حق لي عليك ضمان غرامة هذا العمل وأجرة مثل هذا العمل التي هي أكثر من أجرة المسمى. هذا إشكال سجله بعض الأعلام على هذا الفرض الأول وعلى أساسه حكم بعدم بطلان الإجارة حتى في صورة التقييد، في صورة التقييد أيضا الإجارة صحيحة، غاية الأمر هذه الإجارة الصحيحة هنا الأجير فوت على المستأجر العمل الذي كان للمستأجر وكان يملكه المستأجر، وهذا التفويت وعدم التسليم لهذا العمل والذي تعذر بعد ذلك إمكان تسليمه لا يمكن تكراره، حينئذ يجعل الأجير ضامنا لقيمة هذا العمل، ما لم يفسخ المستأجر. إذا فسخ المستأجر ارتفع هذا الضمان ورجع أجرة المسمى إلى المستأجر. أما إذا بقي العقد وكانت أجرة المسمى ملكا للأجير، حينئذ يكون قد فوت المعوض الذي كان مملوكا للمستأجر، وهو زيارة النصف من شعبان. فقيمة أجرة مثل زيارة النصف من شعبان مثلا من هذا المكان المعين، هذا يكون في ذمة هذا الأجير بعنوان ضمان الغرامة، أجرة السوقية والقيمة السوقية لهذا العمل يكون حينئذ للمستأجر. فالإجارة صحيحة والانفساخ القهري غير موجود، وإنما الموجود خيار الفسخ، إمكان الفسخ الاختياري، له حق الفسخ من باب عدم التسليم للمعوض الذي يعطي للطرف الآخر حق الفسخ لا محالة. وحق الفسخ هنا مع حق الفسخ في الشق الثاني، وهو ما إذا كانت الخصوصية الزمانية بنحو الشرطية يختلفان. هناك حينما يفسخ يكون لهذا الفاسخ، إذا فسخ هنا لأن متعلق الإجارة متحقق، حق الفسخ يجعل ما وقع من العمل خارجا مضمونا على المستأجر بضمان الغرامة، ولهذا لابد أن يرجع إلى أجرة المثل. أما هنا إذا فسخ لا يدفع حتى أجرة مثل العمل الذي أداه والعمل الذي عمله بحسب الحقيقة، لأن هذا العمل مقدار من العمل الذي أداه كما لو أوصله إلى كربلاء بعد النصف من شعبان، هذا لم يكن متعلق الإجارة، والخيار لم يكن خيار تخلف الشرط بحسب الحقيقة. الخيار الذي يكون موجودا هنا إنما هو خيار عدم التسليم لما هو وتعذر تسليم المبيع إلى المشتري المعوض إلى مالكه وهو المستأجر هنا. فإذا فسخ العمل الذي وقع على كل حال ليس هو متعلق الإجارة، فلا يضمنه الأجير، لا يضمنه المستأجر للأجير، يذهب عنه هدرا بحسب الحقيقة. غاية الأمر لا بد إما من أن يرجع أجرة المسمى بتمامها إلى المستأجر لو فسخ، أو يرجع قيمة الزيارة وأجرة مثل الزيارة إلى كربلاء إلى هذا المستأجر إذا لم يفسخ وطالب بقيمة ما فوته عليه من العمل. إذن فحاصل الإشكال أنه هنا لماذا حكم المشهور بانفساخ الإجارة أو بطلان الإجارة؟ صحيح ما أوقعه ليس متعلقا للإجارة، هذا صحيح. ما وقع من العمل خارجا وهو الحصة الأخرى غير متعلق الإجارة ليس متعلقا للإجارة، ولهذا لا يضمن المستأجر قيمة مثل وأجرة مثل هذا العمل. لكن ما هو متعلق الإجارة لماذا لا تكون الإجارة صحيحة بلحاظها؟ الإجارة صحيحة غاية الأمر، المستأجر الأجير الذي كان عليه أن يأتي بهذا العمل المملوك للمستأجر لم يأتي به، فوته عليه، فيدفع قيمته إذا أراد أن يبقي العقد المستأجر، ويكون لذاك حق الفسخ فيدفع أجرة المسمى إذا فسخ. أما الإجارة تكون باطلة، بطلان الإجارة معناه أن من شروط صحة الإجارة أداء العمل المستأجر عليه، مع أن الأداء وفاء، ليس الأداء شرطا من شرائط صحة العقد. الأداء وفاء لا شرط من شرائط صحته، ومن هنا علق هذا العلم ومع من تبعه من الآخرين علقوا على هذا الموضع في العروة بأنه بل الإجارة صحيحة، ويضمن الأجير للمستأجر قيمة أو أجرة ذلك العمل الذي استأجر عليه، لا بد أن يدفعه، كما يكون للمستأجر حق الفسخ من باب عدم تسليمه وتعذر التسليم ما يكون له بحسب الحقيقة، وهو العمل الخاص، الحصة الخاصة من العمل. فإذا لم يفسخ يأخذ الضمان، ضمان الغرامة، وإذا فسخ يأخذ ضمان المسمى وأجرة المسمى بتمامها. وما يقع من العمل، أو إذا وقع عمل، إذا لم يؤدي أي عمل خب لا بس، إذا وقع عمل أيضا كما فيما إذا حمله في يوم آخر غير ذلك اليوم، هذا الحمل يكون ذهب، قد ذهب على العامل هدرا لأنه لم يكن متعلقا للإجارة بوجه من الوجوه. هذا إشكال. هذا الإشكال هل يكون تاما أو لا يكون تاما مطلقا أو لا يكون تاما مطلقا أو فيه تفصيل؟ الصحيح أنه فيه تفصيل سوف يأتي إن شاء الله تعالى.